إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة في ترجمة الشيخ العلامة محمد بن أحمد باشميل رحمه الله تعالى، وهو من علماء هذا العصر أيضا، الذي أثنى عليه علماء عصرنا، وله جهود طيبة في نشر المنهج السلفي، ولا يعرف كثير من الناس محمد بن أحمد باشميل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وليس هو عبد اللطيف، فإن عبد اللطيف ولده، وهو الذي رد عليه العلماء ومنهم الشيخ ربيع، هذا لا، هذا ولده، لكننا نترجم العلامة محمد بن أحمد باشميل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في يوم السبت الموافق 13 من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 وألف. فنبدأ في بيان ترجمته رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المترجم للشيخ: قال الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فيقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه. وقال سفيان بن عيينة: أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما يحيى الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فماذا بقي؟ وقال الإمام البخاري رحمه الله: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ قال: توفي الشيخ رحمه الله تعالى بعد مغرب يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الثاني من هذا العام، عن عمر يناهز 90 عاما، قضى معظمها في الدعوة في العلم وفي الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرد على الخرافيين من الغلاة في الأولياء والصالحين.
يعني إذن وفاته كانت بعد مغرب يوم الجمعة 26 من شهر ربيع الثاني من هذا العام، وهو العام 426 بعد 400 ألف، وقد ولد في 336 بعد 300 ألف، إذن عاش 90 سنة. عاش رحمه الله 90 سنة من العام 336 بعد 300 ألف إلى 426 بعد 400 ألف. نعم.
قال: والرد على الخرافيين من الغلاة في الأولياء والصالحين، وعلى الملاحدة والشيوعيين والاشتراكيين والبعثيين والقوميين ودعاة التقدمية المزعومة، في مسقط رأسه قرية العرسمة في وادي دعا في حضرموت، ثم إريتريا، ثم أخيرا في المملكة العربية السعودية التي قضى فيها أكثر حياته رحمه الله تعالى.
هذا عن مسقط رأسه، كان في قرية العرسمة في وادي دوعا في حضرموت. نعم.
قال: هاجر آل باشميل أجداد الشيخ من منطقة،
هذا من باب التسهيل، لكن يمكن أنها تضبط لأنه ضبطها هنا بفتح الميم، فلعلها باشميل. نعم.
هاجر آل باشميل أجداد الشيخ رحمه الله من منطقة العبر شمال حضرموت في الطرف الغربي من صحراء الربع الخالي منذ نحو 400 عام، واستقر أكثرهم في العرثمة التي قال عنها صاحب كتاب إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت، وهي من كبريات قرى وادي الأيسر، حيث ينقسم وادي دوعا إلى قسمين أيمن وأيسر، إلى أن قال: ومنها آل باشميل كانوا يشتهرون بالعلم والصلاح. قال المترجم: ومن آل باشميل من هاجر إلى الهند وإندونيسيا وإريتريا واستوطن هناك، وآل باشميل يرجع نسبهم إلى قبائل الأزد الكهلانية ثم القحطانية. ذكر الشيخ رحمه الله ذلك في بعض كتاباته. قال السمعاني في الأنساب عن الأزد: الأزدي هذه نسبة إلى أزد شنوءة بفتح الألف وسكون الزاي وكسر الدال المهملة، وهو أزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ، انتهى من الأنساب. والأسر التي استوطنت في العرسمة من آل باشميل كانت من الأسر الشهيرة بالعلم والمآثر الدينية، ذكر ذلك جمع ممن أرخ لتلك الجهة وسكانها.
سبحان الله يا أخواني، الأمصار تحيا بالآثار، وهناك أمصار لولا العلماء ما عرفت، هناك أمصار لولا العلماء ما عرفت. ولهذا لا أزال ذاكرا لرسالة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى التي عنوانها: والله يعمل عمله العظيم في قلب الإنسان. الأمصار ذوات الآثار، وهو يتكلم عن تاريخ هذه الأمصار بدخول العلم إليها، ثم قوة هذا العلم، ثم ضعف هذا العلم، ثم اضمحلال العلم، وكيف أن الإسلام قد شرك وغرب وانتصر في ربوع المعمورة وخرج من كل ناحية وجهة. من يقوم بحجة الله عز وجل على خلقه ويجدد دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسبحان الله، قرى بلدان لولا الآثار ما عرفها الناس، ولولا العلماء ما عرفها الناس، قصدها الناس من مشرق ومغرب ومن شمال ومن جنوب قصدا للعلم وأهله. وصدق الله إذ يقول: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فقد فسر بعض العلم أن ذلك إنما يكون بموت العلماء، فالبلد التي فيها عالم تحيا وتعرف، فإذا مات العالم فلا حياة لهذه البلد، إذ حياة البلدان بالوحي، كما قال سبحانه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فنحن نتكلم عن أماكن لولا العلماء ما عرفت. قرية العرسمة أن أن تعرف إلا بالعلماء وغير ذلك. سبحان الله. نعم.
نشأ الشيخ رحمه الله يتيما وحيدا في حجر الجدة رحمها الله، حيث توفي والداه وهو في الثالثة من عمره. قرأ القرآن الكريم وحفظ معظم أجزائه، واهتم باللغة العربية والفقه.
صحيح. سبحان الله، قيمة الوالدين في حياة الإنسان عظيمة جدا، لكن سبحان الله لله حكمة، قد يكون أبناء الإنسان بين يديه ومع ذلك لا يكتب الله له الهداية مع حرص الإنسان الشديد على ذلك، وقد يولد الولد ويموت أبواه بعد ولادته بسنوات قلائل، فيقوم على تربيته غير أبويه ومع ذلك يكتب الله له الهداية. قصة الهداية وقصة الضلال قصة عظيمة جدا، ولله عز وجل الحكمة البالغة. وربما يكون صلاح الأبناء بأعمال الآباء وإن ماتوا فيبقى أثرها. وأما الجدار فكان له غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك. نعم.
قال: ومن محفوظاته ألفية بن مالك ومتن الزبد في الفقه الشافعي وبعض المتون المختصرة في الحديث، وقرأ بعض هذه المتون وغيرها على بعض مشايخ حضرموت متفرغا لطلب العلم عليهم لمدة 3 سنوات. حدثني قال: كان يحفظ كثيرا من الشواهد الشعرية.
إذا على طريقة العلماء، مثل ما مر معنا في طريقة في طلب العلم على يد الشيخ عبد الله، طلب العلم في قصتي وترجمة الشيخ عبد الله بن جاسر، كذلك في الشيخ حامد بن ناصر بن معمر، وهكذا طريقة واحدة يا إخوان، طلب العلم على يد المشايخ، طلب العلم على يد أهله، على بعض مشايخ حضرموت، فهكذا. هذه مسألة لابد أن تتقرر عندنا وليست سهلة، أن طلب العلم لابد أن يكون على يد أرباب حتى يصحح لك العلم وينطق لك من العلم ما يناسبك، وهكذا. فاختصر فترة الطلب بلزوم العلماء، وإلا الإنسان وحده الانحراف أقرب إليه والفهم السيء أقرب إليه. إذا عاش الإنسان مع مكتبته وكتبه وفقط فإن انحرافاته سوف تكون كثيرة، وفهمه السيء للنصوص سوف يكون كثيرا. نعم.
كان يحفظ كثيرا من الشواهد الشعرية مما نحاه ملكة وقوة في اللغة العربية ظهرت في أشعاره ومؤلفاته، ومن أشهر ما كتب ونشر له شعرا قصيدته الموفقة هل هذا من العروبة، والتي تقع في 54 بيتا و100.
نعم، والحقيقة هذه القصيدة عظيمة جدا جدا، وتكلم عن وضع المرأة، وقد كان في عصره دعاة التغريب قد قاموا وضربوا بأطنابهم وفي أطناب الأرض بدعوتهم ورفعوا عقيرتهم وكذا، فتصدى لهم الشيخ في قصيدة عظيمة جدا جدا في بيان ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة، وأنها لا تغتر بدعاة التغريب، فهؤلاء ما أرادوها كلمة، إنما أرادوها سلعة، ما أرادوها كلمة، ما أرادوها عزيزة، وإلا فليس للمرأة وضع أعظم من وضعها في شرع الله، في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أن الله عز وجل رفع قدر المرأة، رفع قدرها أما، ورفع قدرها ابنة، ورفع قدرها زوجة، ورفع قدرها رحما، عمة وخالة. نعم.
كان رحمه الله في بداية الطلب كثير القراءة للمطولات من أمهات كتب التاريخ، يجردها جردا ويكرر إعادة قراءتها كمروج الذهب للمسعودي الذي كان أول كتاب في التاريخ يقرأه، والكامل في التاريخ لابن الأثير، والبداية والنهاية لابن كثير، وكثير من كتب المغازي والسير كمغازي الواقدي وسيرة ابن هشام والطبقات الكبرى لابن سعد والروض الأنف للسهيلي وغيرها من أمهات كتب التاريخ والسيرة لغير هؤلاء الأئمة رحم الله الجميع، والتي اقتنى فيما بعد رحمة الله عليه نسخا قيمة منها تعج بها مكتبته الخاصة.
الله أكبر. يعني الله عز وجل فتح له هذا الباب، وتجدون أن الله عز وجل قد يفتح العالم بابا معينا يتألق فيه، وإن كان يطلب العلم طلبا شموليا، لكن الله قد يفتح عليه بابا من الأبواب. فقد جرد كتب التاريخ أو أصول كتب التاريخ حتى تسنى له الاطلاع على واقع المسلمين في سائر العصور، ولهذا كان رحمه الله تعالى يرد على الدعاة الحدثيين والعلمانيين والاشتراكيين، وكانت له ردود قوية جدا عليهم حتى أقلكت مضاجعهم في هذا الأمر. نعم. وتناول الغزوات أيضا، ومن المؤلفات العظيمة الغزوات الكبرى قد تناولها وله موسوعة في هذا. نعم.
كان رحمه الله تعالى سلفي العقيدة على الفطرة السليمة، لم يتلوث لله الحمد بالعقائد المحدثة التي كانت منتشرة في مسقط رأسه والمناطق التي حولها، نابذا ومتصديا لمخالفيه من الخرافيين منذ أيام شبابه، مما كان سببا لكثير من الوشايات التي وقعت له من بعض خصومه ومعاديه.
نعم، وهذا الذي يزين ترجمة أي عالم، أن يكون سلفي العقيدة، أن يكون سلفي العقيدة. فالعلم بدون سلفية وبدون سنة جسد بلا روح، ما قيمته؟ ما قيمته؟ ما له قيمة؟ فروح الإنسان في ترجمة عقيدته، فإن وجدت العقيدة السلفية السالمة مدح، ولو قلت مصنفاته، ولو قلت آثاره المكتوبة أو المشروحة
كفى بالعقيدة رفعة، وكفى بالتوحيد عزا، وكفى بالسنة قدرا. فإذا لم يكن لدى الإنسان سنة ولا منهج سليم فما قيمته؟ وإن ملأ الدنيا مواعظ، وإن ملأ الدنيا مصنفات، وإن ملأ الدنيا ما ملأ، ما له قيمة. ابن عربي النكرة الحلول الاتحادي كان له من المؤلفات الكثيرة جدا، حتى في بداية حياة شيخ الإسلام كان معجبا به. كثير من الناس له المؤلفات والكتب الكثيرة، لكن ما قيمته إذا ترك السنة؟ ولهذا أنصح نفسي وإخواني، لا تتبنى عالما ولا داعية إلا إذا كان على السنة. باختصار، لا تغترن لا بأصول فقه ولا بمصطلح ولا بلغة ولا بتفسير ولا بعلوم آلة ولا بأي شيء من هذا، حتى تعرض أمر العالم والدعية على السنة. إن كان على السنة فالزمه وروج له، وإن كان على غيرها فلا تذكره لأحد حتى لا ينتشر ذكره مهما كان. أسقطت الاعتزالية الزمخشري وإن كان في اللغة بحرا، أسقطت الأشعرية الكوثري ولو كان في الحديث عالما، أسقطت البدعة كل صاحب يتبناه مهما كان قدر. فهذه يا إخواني باختصار، لا تتبنى إلا سلفيا ولا تسمعن إلا سلفيا. أقول لكم هؤلاء حتى الذين تستمعون لقراءة القرآن والأصوات الجميلة، لا تتعود أن ترتبط بغير السلفي لو حتى كان صوته أقل حتى في سماع القرآن، حتى لو قلت قلبي مع هذا القارئ لكنه ليس سلفيا وليس لا تمل إليه ما لم يكن سلفيا، أو على الأقل مجهولا ليس معروفا ببدعة. إنما لا تأتي بقارئ معروف أنه حزبي ومبتدع وتضع في سيارتك وفي بيتك الليل والنهار، يوشك أن تحبه، وإن أحببته مررت بدعته. نعم.
وقد استمر الشيخ رحمه الله على دعوته إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة حتى بعد رحلته إلى إريتريا التي رحل إليها عام 56 و300 وألف. تزوج رحمه الله تعالى في إريتريا من امرأة من بنات عمومته، كان أجدادها ممن هاجروا إلى مدينة كورن، أنجبت له رحمه الله ولدا وبنتين، ومكث في إريتريا
يعني وله 20 سنة، مع أنه تزوج وله 20 سنة. نعم.
ومكث في إريتريا حتى عام 68 و300 وألف، ثم عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه وجاهر بالدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة هناك. وقد نظم قصيدة بلغت 100 بيت اشتهرت بين أبناء الوادي، قالها في كشف ما عليه مخالفوه وخصومه في العقيدة، نظمها وهو في السجن، رد فيها على هؤلاء المخالفين الذين وشوا به بعد تركه الصلاة.
أنت قرأت وقد استمر ولد عن دعوته في دعوته السنة؟
نعم شيخنا.
وقد سمعت منه قصة عجيبة وقعت في مواجهات.
قال المترجم: وقد سمعت منه قصصا عجيبة وقعت له في مواجهات مع مخالفيه هناك،
يعني في أريتريا. نعم، هذا معروف أن أي سلفي في أي أرض له مواجهات. ما أظن سلفيا يوجد بلا مواجهات، ما أظن. فكان من المخرجين، من المرجومين، من المطرودين، من المقتولين. ما أظن سلفيا يعيش في أرض إلا وتتنكر له إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم وجدت أنه ذكر بعضا منها في بعض مقالاته في أعداد من جلة الهدي النبوي التي كان يكتب فيها. تزوج رحمه الله تعالى في إريتريا من امرأة من بنات عمومته،
وطبعا هذه كانت مجلة الأنصار السنة قديما، شيخ حامد الفقي وكذا. ثم قال: وقد عده الدكتور أحمد محمد الطاهر من أشهر كتاب مجلة الهدي النبوي في رسالته للدكتوراه، نعم، من قسم العقيدة بجامعة أم القرى عن جامعة أنصار السنة في المبحث الثالث، أشهر كتاب مجلة الهدي النبوي، واصفا إياه بأنه
من مناصري منهج السلفي في حضرموت وإريتريا ثم المملكة العربية السعودية.
نعم.
انتهى. تزوج رحمه الله في إريتريا من امرأة من بنات عمومته، كان أجدادها ممن هاجروا إلى مدينة كورن، أنجبت له رحمه الله ولدا وبنتين، ومكث في إريتريا حتى عام 68,300، ثم عاد مرة أخرى إلى مسقط رأسه وجهر بالدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة هناك.
نعم.
وقد نظم قصيدة بلغت 100 بيت اشتهرت بين أبناء الوادي، قالها في كشف ما عليه مخالفوه وخصومه في العقيدة، نظمها وهو في السجن، رد فيها على هؤلاء المخالفين الذين وشوا به، ثم بعد تركه الصلاة خلف من فسدت عقيدته في باب توحيد العبادة.
يعني كان قبوريا، فلما ترك الصلاة وشوا به يكفرنا، هكذا يقولون هؤلاء، يكفرون هذا وهابي يكفر المسلمين، فسجن، فنظم عقيدة من 100 بيت. نعم.
قال: وقد أشار إلى تلك المحنة في مقاله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، في مجلة الهدي النبوي في عدد محرم 71,300، بعد عام من وقوع تلك المحنة له.
تغيرت الأحوال الآن، وأصبح يكتب في مجلة التوحيد في أنصار السنة الحزبيون وكل من هب ودب. نعم. وأصبحت مشاعا للجميع، لا تقوم على تقرير عقيدة ولا كلمة التوحيد التي قامت هذه الجماعة أولا عليها في عهد الشيخ محمد فقي، ومن بعد من علماء السنة في بداية تأسيس هذه الجمعية التابعة لولاة الأمور. نعم.
قال: وفي عام 70,300 هاجر رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية متنقلا بين جدة ومكة المكرمة، مقر عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان رحمه الله محبا للعلم والعلماء، سلفيا على الجادة، مقبلا على طلب العلم والبحث والكتابة، عفيف النفس محبا للخير، زاهدا في الدنيا لينا مع أهل السنة.
معلش، في أشياء قد تسقطها
أسماء البعض.
نعم، في ذكر بعضهم في رسالات للدكتوراه قائلا: ويظهر هذا الاتجاه السلفي كذلك لدى النفر من الشعراء الحضرميين في النصف الثاني من القرن 14، فقد ذكر محمد أحمد باشميل أنه نفر من زملائه الحضرميين قد رفض أن يؤمهم أحد فقهاء بلدهم لصلاة الجمعة. نعم. لما يعلمونه
عنه من فساد العقيدة، وقد أدى بهم هذا الرفض إلى السجن. وكان هذا الحال قد دفع باشميل إلى نظم قصيدة مناسبة لا تخلو من الروح السلفية.
نعم، السلفية مع الإنسان حيثما راح، إنها جنة المسلم، منهج الصحيح والمعتقد الصحيح هذا جنة المسلم، فمعه حيثما راح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، فماذا عسى أن يصنع عذابي، ماذا عسى أن يصنع عذابي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. والمراد جنة السنة والحق والمنهج السديد. إن قتلي شهادة، وإن نفي سياحة، وإن سجني خلوة. نعم.
وفي عام 70,300 هاجر رحمه الله إلى المملكة العربية السعودية متنقلا بين جدة ومكة المكرمة، مقر عمله في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان رحمه الله محبا للعلم والعلماء،
دليل على أنه كان يعمل في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
كان رحمه الله محبا للعلم والعلماء، سلفيا على الجادة، مقبلا على طلب العلم والبحث والكتابة، عفيف النفس محبا للخير، وزاهدا في الدنيا لينا مع أهل السنة، صلبا مع مخالفيهم.
وهذا الواجب على الإنسان، أن يكون لينا مع أهل السنة، ولو حصل منهم بعض الإيذاء له إذا كانوا على السنة، إذا شخصي بعض غيره بعض كذا يتحمل طالما أنه على السنة ولم يخرج عن المنهج، كما قال الله عن النبي وصحابته: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخره. فالمسلم هين لين مع إخوانه من أهل السنة، وإن لم يعفو عن زلات هؤلاء، وإن لم يتجاوز عن عثرات هؤلاء، فمن الذي يتجاوز عنهم؟ هذه الأمور ماذا؟ الأمور الشخصية، الأمور الخاصة، الأمور كذا، ليست المتعلقة بالمنهج. نعم.
صلبا مع مخالفيهم، نابذا للتحزب والتعصب.
نعم. قاتل الله الحزبية، قاتل الله العصبية، قاتل الله التعددية، قاتل الله الجماعات، قاتل الله الفرق حيثما حلت ورحلت وكانت، فهي التي أضعفت المسلمين. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكون من المشركين. من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. نعم.
مبغض اللهما قوي الحجة في مناظراته غيورا على دينه متحمسا للذب عنه ونصرة أهله، وتتجلى قوته في الدفاع عن الدين وأهله في كثير من كتاباته ومقالاته، ومن ذلك قوله رحمه الله في كتابه لهيب الصراحة: إن هذا الدين إذا ما تعرض له زنديق بالتجريح أو تصدى له طاغية بالغمز واللمز أو الاحتقار فإن هذا القلم بإذن الله سينوشه نوشا شديدا وسيلطمه على وجه باطله لطما عنيفا غير مفرق بين صنم وآخر. وسلوك هذا الطريق المكشوف وأحد المآخذ التي يأخذها الجبناء المتملقون على المؤلف ويرونها من العيوب التي يوصم بها هذا القلم.
يعني الرد على المخالفين وليست كذلك، بل إذا كانت قائمة على نصح المسلمين فليست تؤخذ على المؤلف. نعم.
وتجلى ذلك بوضوح أيضا خلال عمله مع فضيلة الشيخ العابد التقي عبد الملك بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى، والذي كان رئيسا عاما لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز، والذي كانت تربطه بالشيخ علاقة قوية متينة في النشاط في الحسبة والدعوة إلى الله جل وعلا. ومما يذكر أن الشيخ عبد الملك بن إبراهيم رحمه الله تعالى توفي وفاة حسنة وهو يصلي ركعتي الطواف أمام الكعبة، قال: حدث بذلك سائقه الخاص، وذكر ذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله في كتابه علماء نجد خلال 8 قرون في ترجمته للشيخ عبد الملك رحمه الله وأسكنه فسيح جناته
رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
وقد كان نشاط الشيخ رحمه الله كثيفا في الحزبة بكتابة المقالات في الصحف والمجلات والدوريات وتأليف الكتب ونشرها وبالخطابة وإلقاء المحاضرات والبرامج الأسبوعية من خلال المذياع عبر برنامج نداء الإسلام من مكة المكرمة، ومن خلال عمله أيضا كمراقب ديني في وزارة الإعلام، ومن خلال عمله عضوا في اللجنة الثقافية في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة. وقد أشار إلى ذلك الشيخ عبد الله البسام رحمه الله قائلا عن اللجنة الثقافية برابطة العالم الإسلامي في ترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز العثيمين: وكنت أنا في تلك اللجنة زميلا له، ومعنا الشيخ عبد الله بن خياط والشيخ أحمد بن علي أحمد علي أسد الله والشيخ محمد أحمد باشميل والأستاذ أحمد محمد جمال، ورئيسنا في هذه اللجنة الشيخ إبراهيم الشورى. انتهى من علماء نجد. كان رحمه الله محبا لأئمة الدعوة من أبناء وأحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما كانوا عليه من قوة في الحق.
نعم. فعلامة السلفي السني محبة كل سلفي في أي عصر كان على أي أرض يعيش ومن أي بلد، فإن السنية السلفية يحب السنية السلفي، كما قال بعض السلف: إذا سمعت عن موت رجل من أهل السنة فكأنما فقدت بعض أعضاء، إذا وجدت رجلا من أهل السنة فبلغه مني السلام. فالسنة رحم عظيم يا إخوان، رحم عظيم يجمع بين أهله، وإن تفاوتت الأعصار وتباعدت الأقطار واختلفت اللغات فإن المسلم يحب السلفية السنية ويدعو له ولو لم يكن يعرفه أخوه السلفي، لأن الحق يجمع بينهما ولأن السنة تجمع بينهما. نعم.
لما كانوا عليه من قوة في الحق وثبات عليه معتنيا بكتبهم ومصنفاتهم. وأذكر أن أول كتاب في العقيدة نصح بالاهتمام به فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
وهذا يعني يعد كالمختصر لكتاب تيسير العزيزي الحميد للشيخ سليمان، ثم اختصر الشيخ عبد الرحمن أيضا في قرة عيون الموحدين، فله كتابان في شرح كتاب توحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: كتاب فتح المجيد، وهو الشرح الذي يلي تيسير العزيزي الحميد في القوة، وهو شرح قوي جدا الحقيقة، وقرة عيون الموحدين، وإن كان مختصرا إلا أن فيه دقائق يفرح بها. نعم.
وكان رحمه الله تعالى محبا مبجلا للإمام عبد العزيز مؤسس هذه البلاد وموحدها رحمة الله عليه. وقد رثاه الوالي ورثاه بمرثية جميلة قال فيها: إمام كان للإسلام حصنا على أبوابه تفنى الغزاة، إمام أظهر التوحيد من بعد ما أخفته عنا المحدثات، صلاة الدين تربطنا ببعض جميعا حسبنا هذه الصلاة. تزوج رحمه الله بعد استقراره في المملكة وهي من جنوب المملكة من بلاد غامد من بني عبد الله، أنجبت له 3 بنات واثنين من الأبناء، وتزوج زوجتين أيضا أنجبت له كل واحدة منهما بنتا. ذكر الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي من مواليد،
يعني النهاية كام الآن؟ 4 نشوة،
3،
امرأة من أريتريا، ثم تزوج امرأة من جنوب المملكة، ثم تزوج زوجتين أيضا، يبقى إذن أتم العدد 4. نعم.
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي أنه هو الذي سعى إلى تزويجه الثانية.
نعم.
سعى إلى تزويجه الثانية منهما رحمه الله، وذلك في زيارة له لمدينة المقلة.
خايف يا أحمد؟ ما تخاف. نعم. قبل نحو 50 سنة. يقول ابنته هذه الزوجة الثانية منهما، وابنته الآن مفتشة في وزارة المعارف بنية الدمام، ومجموع ما له من الأحفاد والحفيدات والأصباط والصبطات في حياته رحمه الله بلغ عددهم 70. بلغ عددهم 70، نظرا أن هذا زوج 4 وكل واحد لها أولاد، وتزوجوا ثم صار له بعد ذلك أحفاد وأصباط، وأول سبطة من سبطاته توفي رحمه الله، وأول سبطة من سبطاته توفي رحمه وهي جدة. نعم.
وكما هي سنة الله في خلقه، فقد واجه رحمه الله أيام نشاطه في الكتابة والردود بعد قدومه إلى المملكة استنكارا شديدا واتهامات باطلة من مخالفيه، ممن جهلوا حقيقة ما دعا إليه، ممن كانوا يتعاطفون مع دعاة الانحلال والتفسخ من أصحاب التيارات الفكرية المسمومة ودعاة التقدمية المزعومة، فرموه رحمه الله بما لا يليق به، وقالوا فيه المقالات المنكرة محاولين الوشاية به وتشويه سمعته.
طبعا هؤلاء يعادون أهل السنة، وهؤلاء يعادون أهل الحق، ولكل دعوة شيطانية ولكل سبيل من سبل الشيطان داعية على رأسها يدعو إليها، فلا شك أن هؤلاء الدعاة يحقدون على أهل السنة ويريدون التحذير منهم، ويريدون إخماد دعوتهم وتكميم أفواههم، دعاة التغريب، دعاة التنويريين كما يقولونهم الظلميون، دعاة الحدثية، دعاة الماسونية، كل هؤلاء يعادون من؟ يعادون أهل السنة، لأنهم لا يريدون سماعا اليوم لأحد يقول قال الله قال الرسول، بل لا يريدون أحدا يقول كان النبي يفعل كان الصحابة يفعلون، ما يريدون إعادة الأمة إلى قرونها المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا يريدون أن تتمسك الأمة بما كان عليه النبي والصحابة والذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا للحق، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، ما أن علي اليوم أصحاب. هم لا يريدون هذا، لا يريدون لا قال ابن عباس ولا قال مجاهد ولا قال أحمد ولا قال مالك، ما يريدون هذا أبدا أبدا. نعم.
وقد ناصره وآزره علماء هذه البلاد، وعلى رأسهم وقتها الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ،
هذا المجاهد الإمام الذي تجدونه في ترجمة كل عالم من العلماء المعاصرين، هو الذي يكتشف العلماء، وهو الذي يفسح له المجال، وهو الذي يوليهم الولايات، وهو الذي يدرسهم، وهو الذي يوجههم. الشيخ محمد ابن إبراهيم تجده عاملا مشتركا في كثير من التراجم يا أخوان، في كثير من التراجم، لأنه كان له عند الولاة القدر العالي، وكانوا قد أوكل له مهام كثيرة، يحسبون للشيخ محمد إبراهيم الأعمال التي كان يقوم بها الشيخ محمد إبراهيم، يقولون تقريبا يقوم بها الآن 7 وزارات، وهو رجل كفيف كان، لكن سبحان من أعطاه همة عالية. حسبكم أن من حسناته الشيخ ابن باز،
وما سمعنا شيخ ابن باز يبكي بكاء حارا إلا حينما يذكر شيخ ابن إبراهيم لما يعلمه عنه من قرب من الإمامة في الدين. سبحان من أعطى هذا الرجل. نعم.
والشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ولقي منهم التقدير والتأييد لما علموا من حقيقة ما كان يقوم به رحمه الله من صدع بالحق وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونصرة لهذا الدين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية سابقا، قال مدافعا عن الوالد في مقال، مدافعا عن الشيخ في مقال بعنوان مع الصحف والإذاعة، وممن كتب في ذلك أخونا العلامة الناصح لله ولعباده الشيخ محمد أحمد باشوميل، فقد نشرت له صحيفة الندوة في عددها الصادر كلمة قيمة بعنوان اضربوا على أيدي السفهاء، أنكر فيها ما كتبه بعض من قل علمه وضعفت بصيرته من الدعوة إلى السفور والغناء والعزف والطرب وبروز المرأة واختلاطها مع الرجل في المصنع والمتجر والمكتب ونحو ذلك، وأوضح ما يترتب على ذلك من الفساد، ودعا المسؤولين إلى الضرب على أيدي السفهاء، إلى أن قال الشيخ ابن باز رحمه الله وإني لا أعجب كثيرا من استنكار بعض كتابنا كلمة أخينا الشيخ محمد أحمد باشوميل التي أشرنا إليها وغضبهم منها ومناقشتهم إياها، وهم يعلمون نصح الرجل وغيرته العظيمة وكتاباته المفيدة.
إذن هذا ثناء على الشيخ باشوميل رحمه الله، وهم يعلمون نصح الرجل وغيرته العظيمة وكتاباته المفيدة، فما كان ينبغي لهم،
فما كان ينبغي لهم أن يغضبوا من كلمة الحق، بل كان الواجب عليهم أن يؤيدوه ويؤازروه في الصدع بالحق والدعوة إليه وإنكار المنكر والتحذير منه، والواجب أيضا أن يحملوا كلامه على أحسن المحامل وأن يظنوا به الظن الحسن وألا يرموه بما لا يليق به. انتهى من مجموع فتاوى مقالات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كان رحمه الله يعاني من تصلب مزمن في شرايين الدماغ لازمه منذ بلوغ 50 من عمره حتى وفاته.
سبحان الله، يعني 40 سنة وهو يعاني من هذا، من تصلب مزمن في شرايين الدماغ. تعلمون أن الطب وقتها كان متأخرا، ما كان بذاك التقدم الموجود، لحكمة يعلمها الله، ولهذا أكثر مشايخنا وعلمائنا قد أصيب بفقد البصر عن كبر نظرا لانتشار بعض الأمراض التي كانت تصيب العين ولم يكن هناك العلاج المتقدم، فكانوا يصابون. الشيخ ابن باز أصيب بعد مدة 17 سنة، الشيخ الأطرم أيضا كان يبصر الأول ثم أصيب في نظري بعد ذلك، وهكذا مجموعة من أهل العلم. نعم.
وقد تعرض رحمه الله تعالى لحادث سير عام 1400 كان سببا في توقف نشاطه العلمي، وقبل 3 سنوات من وفاته تعرض رحمه الله لتجلطات في شريان الدماغ سببت له شللا نصفيا عانى منه وألزمه الفراش حتى وفاته رحمه الله.
نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات. نعم.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز آل سعود رحمه حفظه الله محبا للشيخ، كثير السؤال عنه، يزوره باستمرار أيام مرضه في بيتهن أيام مرضه في بيته ثم في المستشفى الذي أمضى فيها قرابة 3 سنوات على فراش المرض. وقد شارك سموه جزاه الله خيرا في تشييع جنازة الشيخ رحمه الله، بل وفي دفنه أيضا. وقد أعيد طبع بعض مؤلفاته عدة مرات خلال 10 سنوات الماضية، كمجموع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى والتي عنون لها بموسوعة الغزوات الكبرى، وطبع من كتابه كيف نفهم التوحيد كميات كبيرة. هذا الكتاب على صغر حجمه أنقذ الله جل وعلا به كثيرا ممن كانوا على عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة في باب توحيد العبادة، حيث تطبع منه الجهات العلمية والخيرية منذ نحو 50 سنة مئات الآلاف من النسخ توزعها مجانا على الحجاج والمعتمرين والوافدين على هذه البلاد.
نعم.
من جميع
وهذا الكتاب هو الذي سنتناوله إن شاء الله كشاهد على ترجمته رحمه الله تعالى وعلمه. نعم.
وذلك لسهولة عباراته مع قوة حججه وأدلته، ومن أشهر تلك الطبعات طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء سابقا بتوجيه من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وطبعت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والأردية والروسية. وقد عقد أبناؤه وبعض تلامذته ومحبيه رحمه الله العزم على حصر وجمع جميع مؤلفاته ومقالاته المطبوعة والمخطوطة بمشيئة الله تعالى في مجموع واحد، وطبعه طبعة جديدة يسهل تداولها إن شاء الله تعالى مع إفراد ترجمة مفصلة له في جزء مستقل، وإنشاء موقع يحوي كل ذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. وبعد قال
نعم، فهذا باختصار ما تعلق بترجمة الشيخ باشوميل، هذا الذي أمكننا الحصول عليه من ترجمة هذا المترجم له، ثم وضع قائمة بمؤلفاته. نعم،
قال: غزوة بدر الكبرى، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، غزوة بني قريظة، صلح الحديبية، فتح مكة، غزوة مؤتة، غزوة حنين، غزوة تبوك. موسوعة الغزوات الكبرى، مجموعة الغزوات من بدر إلى تبوك. العرب في الشام قبل الإسلام، حروب الإسلام في الشام، القادسية ومعارك العراق، الإسلام ونظرية داروين.
تجدون أنه ألف في الغزوات وألف في ما يتعلق بالتاريخ كثيرا، نظرا لإقبالي على هذا الباب، فقد طلع على كتب كثيرة من كتب الأصول في هذه المادة. نعم،
الإسلام ونظرية داروين، القومية في نظر الإسلام، أكذوبة الاشتراكية، صراع مع الباطل، لهيب الصراحة، هل هذا من العروبة؟ لا يا فتاة الحجاز.
وهذا أيضا في الرد على المذاهب المعاصرة الهدامة. نعم،
كيف نفهم التوحيد؟ كيف نحارب الإلحاد؟ إسكات الرعاعي بأدلة تحريم الغناء والسماع.
نعم،
مجموع ردود ومقالات متنوعة، مجموعة أحاديث الإذاعة، الدعوة الوهابية كما عرفتها، ديوان شعر جامع لقصائده، منسك مختصر أعمال الحج.
نعم، هذا بعض مؤلفاته رحمه الله تعالى رحمة وسعة، العلامة محمد بن أحمد باشوميل رحمه الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.